الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد بين الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة أحوال المنافقين في المدينة، ثم بين إثر ذلك أحوال منافقي الأعراب، فقال عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بين تبارك وتعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال. شرع القرآن الكريم يذكر أعذارا حقيقية يباح لصاحبها التخلف عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، يعني صفة لازمة للشخص كأن يكون مسنا أو ضعيفا أو يعني صغيرا أو شيخا ثانيا أو امرأة. هذا هو الكسب الأول الذي قال فيه تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء. ثم ذكر ما هو عارض عن له بسبب مرض شغله عن الخروج في سبيل الله، فقال: ولا على المرضى. ثم ذكر من قعد بسبب أعجزه عن التجاهل للحرب، يعني هناك سبب أعجزه عن أن يتجهز للحرب، قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قوله تعالى: ليس على الضعفاء، وهم العاجزون مع الصحة عن العدو وتحمل المشاق كالشيخ والصبي والمرأة والنحيف. ولا على المرضى، أي العاجزين بأمر عرض لهم كالعمى والعرض والزمانة. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني ولا على الأقوياء والأصحاء الفقراء والعاجزين عن الإنفاق في السفر والسلاح. حرج، ليس عليه حرج، أي إثم في القعود، والحرج أصل معناه الضيق ثم استعمل للذنب، وهو المراد. المراد هنا حرج، ليس يعني على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إثم ووزر إذا نصحوا لله ورسوله، أي إذا أخلصوا الإيمان والعمل الصالح فلم يرجفوا ولم يثيروا الفتن وأوصلوا الخيرات للمجاهدين وقاموا بمصالح بيوتهم. فهذه الصور من صور النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما طرق النصح فهؤلاء القاعدين لأن من تخلف بقصد السعي والإرجاف فهو مذموم، أما إذا قعد ولكن كفى المسلمين شره ولم يقم لم يمارس الإرجاف والتحويل والتثبيت والإفساد بين المسلمين فهذا لا حرج عليه، لكن شرط فيه النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، يعني إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. وقوله تعالى إذا نصحوا، النصح هو إخلاص العمل من الغش، إخلاص العمل من الغش، ومنه التوبة النصوح، يعني التي ليس فيها غش ولا عزم على العود إلى المعصية. ونصح الشيء إذا خلص أو خلص، ونصح له القول أي أخلصه له. وفي صحيح مسلم عن تميم الأداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء: النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الألوهية وتنزيهه عن النقائص والرغبة في محابه والبعد عن مساقطه. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه، وموالاة من والاه، ومعاداة من عاداه، وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته، وتعظيمه وتعظيم سنته، وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلص لأخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وكذا النصح لكتاب الله قراءته والتفقه فيه والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به. والنصح لأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوا من أمور المسلمين، ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم، والنصح للعامة ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم. وفي الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا فيما يتعلق بصرف النصح إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، هذا استئناف مقرر لمضمون ما سبق، يعني ليس عليهم جناح وليس إلى معاتبتهم سبيل، ما على المحسنين من سبيل، ومن مزيدة للتأكيد، ووضع المحسنين موضع الضمير، لم يقل تعالى ما عليهم من إيه من سبيل كي يدل بذكرهم بالتصريح بوصف المحسنين على انتظامهم بنصحهم لله ورسوله في تلك المحسنين، أن من أقام هذه النصيحة فإنه يوصف بالإحسان، أو أن هذا الإحسان تعليل لنفي الحرج عنهم، أي ما على جنس المحسنين من سبيل وهؤلاء من جملتهم. أي نعم. والمقصود هنا أيضا من سبيل يعني من طريق بالعقوبة، لأن المحسن قد سد بإحسانه باب العقاب، الإحسان يمنع عنه حصول العقاب. وهذا إما أنه عام يدخل فيه كل من اتصف بصفة الإحسان، أو هو خاص بهؤلاء بالذات. فالإحسان النصح لله والرسول، والإثم المنفي إثم التخلف، فيكون تأكيدا لما قبله بعينه على أبلغ وجه وألطف سبك، وهو من بليغ السلام، لأن معناه لا سبيل لعاتب عليه، أي لا يمر به العاتب، لا سبيل العاتب، سبيل عن الطريق، يعني العاتب لا يمر به ويجوز في أرضه، فما أبعد العتاب عنه. فتفطن للبلاغة القرآنية كما قيل تقيا لأيامنا التي سلفت، إذ لا يمر العذول في بلدي، إذ لا يمر العذول في بلدي. أي نعم. فلذلك قال ما على المحسنين من سبيل، يعني المحسن لا يوجد طريق يمر عليه العاذل الذي يلومه أو يلم أو يعاقبه، لا يوجد طريق يمر به عليه. هذا من دقائق البلاغة القرآنية. والله غفور رحيم تذييل مؤيد لمضمون ما ذكر، مثير إلى أن بهم حاجة إلى المغفرة، وإن كان تخلفهم بعذر، هؤلاء رمع أنهم تخلفوا بعذر لكن ما زالوا محتاجين إلى مغفرة الله عز وجل، وذلك قال والله غفور رحيم، لأن المرء لا يخلو من تفريط الناس، فلا يقال إنه نفى عنهم الإثم أولا، يعني لا يصح أن يقال إن ربه تعالى قال نفى عنهم الحرج ونفى عنهم الإثم، ثم في آخر الآية يقول والله غفور رحيم. الجواب هل هناك تعارض؟ لا تعارض. لماذا؟ لأنه لا يستغني إنسان أبدا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. أيضا لأن الإنسان مهما اجتهد في العمل فإنه لابد من أن يقع في تفريط بوصفه وببشريته. ثم قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الآية نزلت في البكائين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هذا عطف على المحسنين، يعني لا ما على المحسنين من سبيل، ولا على هؤلاء أيضا سبيل، من هم الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى آخره. أو عطف على الضعفاء، أي لتعطيهم ظهرا يركبونه إلى الجهاد معك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، لتوفر لهم الدواب الظهر، يعني الدواب الجمال أو الخيول أو كذا، قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه يعني إذا الجهاد. فإذا حصل ذلك تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. تولوا هذا جواب إذا، يعني إذا ما أتوك وحصل كذا وكذا تولوا، هذا هو جواب إذا، أي خرجوا من عندك وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، أي في الحملان الجواب التي تحملهم. فهؤلاء وإن كانت لهم قدرة على تحمل المساق فما عليهم من كبير أيضا، لأنهم يوجد ضهر أو ركوب، يعني ركوب يركبونه إلى الجهاد. فما أعرب قوله تعالى، ما أعرب قوله تعالى وأعينهم تفيض من الدمع. نعم الجملة حاليا تولى وأعينهم تفيض من الدمع. قوله تعالى ليس على الضعفاء إلى آخره، رفع الجهاد، أو في قوله تعالى رفع الجهاد عن الضعيف والمريض ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملا. وهذه الآية الكريمة قاضية بنفي الحرج وهو الإثم على ترك الجهاد لهذه الأعذار، لكن بشرط النصيحة لله ورسوله، يعني بأن يريد له ما يريد لنفسه. فقال الحاكم في الآية دلالة على أن النصح في الدين واجب، وأنه يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادات والأحكام والفتاوى وبيان الأدلة. ويستدل بقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها، يعني واحد جالس مثلا فهجمت عليه بهيمة طالت عليه كانت تقتله، فهو بيدفع عن نفسه فقتلها في حالة الدفاع، فهذا الإنسان ليس عليه سبيل لأنها هي التي طالت عليه فلا يضمنها إذا قتلها. ويدل على أن المستودع والوصي والملتقط لا ضمان عليهم ما عدم التفريط، وأنه لا يجب عليهم الرد بخلاف المستعير. نعم. ودل قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إلى آخره على أن العاجل للنفقة الطالب للإعانة إذا لم تقتل له فلا حرج عليه، وفي إشارة إلى أن المعونة إذا بذلت له من الإمام لزمه الخروج، يعني في حالة إذا الإمام استطاع أن يوفر له الدب التي يرسلها مثلا أو وسيلة الانتقال، ففي هذه الحالة يجب عليه الخروج للجهاد. دلت الآية أيضا على جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعة وإن كان معذورا، فهؤلاء مع كونهم معذورين لكنهم حزنوا لفوات هذه الطاعة التي هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية ليس على الضعفاء إلى آخره، هذه أصل في سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شيء سقط عنه، فتارة إلى بدل هو فعل وتارة إلى بدل هو غرم، ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة المال. ونظير هذه الآية قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله أيضا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ اسمعوا الروايات الأخرى إلا سرتوكم الأجر، إلا سرتوا معكم في نفس الثواب. قال حبسهم العذر، حبسهم العذر. فبينت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين، وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرض، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون، فقال ليس على هؤلاء حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه. وقال العلماء فعذر الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار وما صبرت القلوب، مع أن الله سبحانه وتعالى عذر أبدانهم ورفع عنهم الحرج إلا أن قلوبهم لم تطق الترقب، لم تطق تحمل الحرمان من العبادة مع أنهم معذورون في تركها. فيذكر الإمام القرطبي بعض الأمثلة على هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى مع أن الله عذر أصحاب الأعذار إلا أن قلوبهم ما صبرت على هذا الأعذار. فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد مع أنه أعمى، وطلب ان يعطى اللواء فاخذه مصعب ابن عمير رضي الله عنه. فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها فامسكه باليد الاخرى فضرب اليد الاخرى فامسكه بصدره وقرأ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عزائم القوم. والحق سبحانه وتعالى يقول ليس على الاعمى حرج وهو في الاول يعني هو كان اعمى رحمه الله رضي الله عنه ولا على الاعرج حرج. وعمرو بن الجموح من نقباء الانصار اعرج وهو في اول الجيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد عذرك يعني بسبب هذه العرجه فقال والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنه يعني قال حفر الطريق الى ابصر فيها بما فيه عليها وضح. فقال والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنه واصر على ان يجاهد. ومن ذلك ايضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صلاه الجماعه ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين يعني ايه من شدة ضعفه وتمايله يأتي مستندا ومعتمدا على رجلين حتى يدخل في الصف في صلاة الجماعة. ولقد كان يؤتى الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف مع أنه معذور بالمرض لكن مع ذلك القلب لا يطيق. وكان رجال يسقطون في قيام رمضان وربطت زينب الحبل بين الساريتين لتعتمد عليه إلى قامت. الصحابة رضي الله عنهم معروف اجتهادهم في سنة قصة سلمان وأبي الدرداء وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم عليكم من الأعمال ما تفيقون. هنا قوله تعالى تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قوله تعالى تفيض من الدمع أبلغ من يفيض دمعها يعني لم يقل الله تعالى وأعينهم يفيض دمعها لكن قال وأعينهم تفيض من الدمع. ما سر هذه البلاغة؟ لأن العين جعلت كأن كلها دمع فائض لأن العين هي كلها عبارة عن دمع يفيض هي نفسها عين تفيض. نعم. ومن هنا للبيان تفيض من الدمع للبيان كقولك أفديك من رجل أين قالوا أعرب من الدمع إيه؟ تفيض من الدمع يا رب ايه نعم شبه جملة ماشي لكن صفة ايوه يعني انا اقول من الدمع انا بقى مستفعل مش بقول دمع انا اقول تفيض من الدمع انت قرأ بقي خطوة واحدة وتجيب اجابة صحيحة تمييز يعني شبه الجملة في محل نص تمييز لان انت عشان تفهم معناها تقول ايه تفيض دمعا فلما تقول تفيض من الدمع من هنا مجرد انها جاءت لاجل البيان التبيين فشبه الجمل جار ومجرور في محل نص تمييز. وروى ابن ابي حاتم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت اكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت اكتب براءه فاني لواضع القلم على اذني اذ امرنا بالقتال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال كيف لي يا رسول الله وأنا أعمى فنزلت ليس على الضعفاء إلى آخره. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل ابن مخرم المزني فقال يا رسول الله احملنا فقال والله لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أنزل عذرهم في كتابه فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى آخره. فروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم طريقة إلا أشركوكم في الأجر حبسهم المرض. وهذا رواه مسلم. ثم رد تعالى الملامة على المستأذنين في القعود وهم أغنياء يعني بعد ما ذكر هؤلاء الطوائف ليس عليهم سبيل وليس عليهم حرج إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هؤلاء هم الذين يستحقون الملامة والعتاب والعقاب. إنما السبيل أي العتاب، السبيل بالعتاب والعقاب على الذين يستأجنونك وهم أغنياء، والمراد المنافقون، يعني أنهم قادرون على تحصيل الأهدى، أغنياء قادرون على أن يستعدوا ويحصلوا أسباب الجهاد، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. فأنا سألنا نسأل لماذا فعلوا ذلك، فيأتي الجواب: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي مع النساء والصبيان وسائر أصناف العاجزين. وسبق أن شرحنا معنى كلمة الخوالف. والمقصود هنا الإشارة إلى دنو وسفل همتهم، أي رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف. وهذا الرضا كما هو سبب العتاب فهو أيضا سبب العقاب، لأنه لما كان عن قلة مبالاتهم بالله غضب الله عليهم، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، أي لا يعلمون ما يترتب على هذا التخلف من المصائب الدينية والدنيوية، أو لا يعلمون أمر الله فلا يصدقون. قال الشهاب: اعلم أن قوله لا سبيل عليه معناه لا حرج ولا عتاب، وأنه بمعنى لا عاتب يمر عليه. كلمة لا سبيل على فلان، لا سبيل عن لا طريق، بمعنى كأن لا يوجد طريق يمكن أن العاتب أو العاذل أو اللائم يمر عليه كي يعاتبه. فمعنى لا سبيل يعني لا طريق لعاتب يمر عليه فيعذله ويلومه إلى آخره. نعم، يقول: اعلم أن قوله لا سبيل عليه معناه لا حرج ولا عتاب، وأنه بمعنى لا عاتب يمر عليه فضلا عن العتاب، فضلا عن العتاب. وإذا تعدى بإلى كقوله: ألا ليت شعري هل إلى أم سالم سريل، فأما الصبر عنها فلا صبر فلا صبر فلا صبر. ألا ليت شعري هل إلى أم سالم سريل، فأما الصبر عنها فلا صبر، بمعنى الموصول، كما قال: هل من سبيل إلى خمر فأقربها أو فأقربها، أم من سبيل إلى نصر بن حجاجي. ثم أخبر تعالى عما سيتصدون له عند الكفول من تلك الغزوة، عند الكفول عند الرجوع، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام والصحابة بما سوف يحصل عند رجوعهم من غزوة تبوك. يقول تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. انتبهوا، حينما تعودون إلى المدينة ستجدهم يعتذرون إليكم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ابن عباس: نزلت في المنافقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم من غزوة تبوك، فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه يعتذرون، فقال الله تعالى: قل لا تعتذروا لن نصدقكم قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر. يقول عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعني سدا للسبيل عليهم في التخلف. قل لا تعتذروا، لا تعتذروا لظهور كذبكم، إذ لم يمنعكم فقر ولا مرض ولا يفيدكم الاعتذار، لا تعتذروا لن نؤمن لكم، يعني لن نصدق قولكم، قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم. وهذا تعليل لانتفاء التصديق، يعني هذا هو السبب أننا لن نؤمن لكم لماذا؟ لأن أخبرنا أنكم كاذبون وأنكم لا عذر لكم، وأعلامنا بالوحي من أسراركم ونفاقكم وفسادكم من ينافي التصديق. وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني من الرجوع عن الكفر أو الثبات عليه علما يتعلق به الجزاء. ثم تردون، يعني بعد الموت، إلى عالم الغيب والشهادة، أي للجزاء بما ظهر منكم من الأعمال. ولم يقل تبارك وتعالى: ثم تردون إليه، لماذا؟ لتشديد الوعيد، ولذلك أنه مطلع على سرهم وعلمهم، لا يفوت عن عنده شيء من ضمائرهم وأعمالهم فيجازيهم على حسن ذلك. قوله إلى عالم الغيب، الغيب المراد به ما غاب عن العباد، أو الغيب ما لم يعلمه العباد، أو الغيب ما يكون، والشهادة ما علمه العباد وما أو ما قد كان. فينبئكم، يعني يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا قبل إعلامهم به وذكره لهم للتوبيخ. ومعنى سينبئكم يعني سيجازيكم يجازيكم. وهذا مراعاة لقول تبارك وتعالى من قبل إيه؟ قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم. يعني وهذا النبأ متعلق بأعمالهم. أين ثم أخبر تعالى عما سيؤكدون به معاذرهم من الأيمان الفاجرة، يعني هم سيأتون إليكم ويعتذرون ويحملون اعتذار، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. ثم أخبر أنهم سيحاولون تأكيد هذه المعاذير بالأيمان الفاجرة، لأن المنافق من خطائفه الاستدلال بالأيمان الكاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال عز وجل فيهم إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة ترك يستثمرون وراء جنة فصدوا عن سبيل الله، فدائما المنافق يتفكر ويستدل وراء الأيمان الكاذبة. فقال عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعني تعرضوا عنهم يعني لتصفحوا عن ذنبهم، لتصفحوا عن ذنبهم لأجل إعراضهم. القول الآخر لتعرضوا عنهم يعني لأجل إعراضهم. فالمقصود هنا أنهم سيحلفون كي لا توبخوهم ولا تعاتبوهم، أعرضوا عنهم فلا توبخوهم ولا تعاتبوهم. فأعرضوا عنهم يعني فأعطوهم تلبتهم، لكن هناك فرق، الفرق بين الإيه؟ بين الإعراضين. هم كانوا يطمعون في نوع من الإعراض، والله أمر بنوع أشد من الإعراض، فإن كانوا يريدون إيه؟ إعراض الإيه؟ طلب إعراض القفح، فأعطوا إعراض المقت، طلبوا إعراض القفح. يعني تعرض عنهم يعني ايه؟ لا توبخهم ولا تعاتبهم ولا تفعل بهم شيء، لكن الله سبحانه وتعالى قضى بان فعلا المؤمنين يعرضوا عنهم، لكن ليس اعراض القطع والمغفره وانما اعراض المقت والغضب. لذلك قال فاعرضوا عنهم اعطوهم تلبتهم لكن اعراض المقت انهم رجس، وهذا هو تعليل لترك معاتبتهم، يعني ان المعاتبه لا تنفع فيهم ولا تصلحهم، وإنما يعاتب الأديم ذو البشرة، إنما يعاتب الأديم ذو البشرة. قال أبو حنيفة معناه أن يعاد إلى الدلال، يقول إنما يعاتب من يرجى ومن له مسكة عقل، والمؤمن يوبخ على زلة تفرط منه ليطهره بالتوبيخ، ليطهره التوبيخ بالحمل على التوبة والاستغفار. وأما هؤلاء فأرجات لا سبيل إلى تصفيرهم، التوبيخ لا يفيد معهم لأنهم رجس، لأنهم هم أنفسهم الرجس بعينه. وقال اجتهاد يعني أنهم يتركون ويجتنب عنهم كما يجتنب النجاة، كما يجتنب الإنسان الأخلاف والنجاسات الكريهة والمخيفة، فكذلك الله سبحانه وتعالى قال فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ويستأن مع الرجس أن يهدر وأن يبتعد عنه وأن يجتنب، إنهم رجس. أين يعني استلموهم كما تستلمون النجاة، وهم طلبوا إعراض الصفح فأعطوا إعراض المقت. ومأواهم جهنم، هذا أيضا من تمام التعليل، فالعلة نجاة جبلتهم كما ذكرنا من قبل عدة مرات، إنما المشركون نجس، وهنا يصف المنافقين أيضا بأنهم رجس. واضح المشرك يعني فيه من النجاة والخبث طبعا المعنوي الأمر الذي لا يرجى معه له طهارة إلا بلا إله إلا الله، إلا بالتوحيد فقط هو الذي يطهرهم. ولذلك دائما يأتي في إزالة هذا فعل التزكية ويزكيهم، واضح، أو يزكيهم، وقد أفلح من زكاها وقد قال من زكاها. ومنه أيضا قوله تعالى طيبة تدخلها قلبين، لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة، نفس المؤمن الموحد هي الطيبة، أما المشرك فلا سبيل بحال إلى تطهيره أبدا من رجسه وخبثه. فجبلتهم نجسة، إنهم رجس، فلا يمكن تطهيرها لكونهم من أهل النار ومأواهم جهنم حيث المحل اللائق برزقهم وخبزهم. فاللوم يغريهم ولا يدجيهم. والكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. الكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. لماذا؟ أن الماء سوف ينقل النجاسة على جسده كله. أو هذا تعليل ثاني. وما وهم النار يعني وكفتهم النار عتابا وتوبيخا فلا تكلفوا عتابهم. يكفيهم لا تعاتبوهم أنتم عتابهم النار. العتاب الذي يستحقونه هو أن تكون النار مأواهم. فلا تتكلفوا أنتم عتابهم جزاء بما كانوا يكتبون. جزاء بما كانوا يكتبون. ثم يقول تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم. يحلفون لكم هذه بدل مما سبق. وعدم ذكر المحلوف به بظهوره أن الواضح إيه ما هو الذي يحلفون به. يحلفون لكم يعني بالله. أي يحلفون بالله تعالى لترضوا عنهم أي باعتقاد طهارة ضمائرهم وإخلاصهم. يحلفون لكم بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ كي تظنوا فيهم طهارة الضمائر وإخلاص النية وأنهم ما أرادوا سوءا أو ما يعني خدعوكم. لترضوا عنهم متى يرضى عنهم يقولون؟ إذا ظنوا بهم طهارة الضمائر والإخلاص. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ففيه تبعيد عن الرضا عنهم. تحذير للمؤمنين عن الرضا عن هؤلاء على أبلغ وجه وأكده. فإن الرضا عمن لا يرضى الله تعالى عنه مما لا يكاد يصدر من المؤمن. لا يتصور مؤمن يرضى عمن لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فلذلك يهدد الله سبحانه وتعالى المؤمنين من أن يقع واحد منهم في الرضا عن أمثال هؤلاء المنافقين. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال مقاتل حلف عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى المدينة لا أتخلف عنك ولا أكونن معك على عدوك. وطلب منه أن يرضى عنه. وحلف عبد الله بن سعد بن أبي صرح لعمر بن الخطاب وجعلوا يترضون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة لا تجالسوهم ولا تكلموهم. ثم أشار تعالى إلى أن منافق الأعراب أشد رجسا فلا يؤثر بحلفهم وإن لم يكذبهم الوحي. فقال بعدما ذكر أحوال المنافقين في المدينة كل هذا كان فيما يتعلق بإيه؟ بأحوال المنافقين في المدينة. يحلفون لكم إذا رجعتم إليهم أو يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعني إلى المدينة. واضح. فالآن شرع الله سبحانه وتعالى في بيان أحوال من كان خارجا من المدينة ونائيا عنها من الأعراب. فبين أن هؤلاء الأعراب لا تغتر أيضا بحلفهم حتى لو لم يكذبهم الوحي. فقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أشد أصلها أشدد أشدد. والأعراب هم أهل البدو. أهل البدو الأعراب كي لا يفهم هذا الكلام خطأ يعني الذين لا يستقرون في مكان معين لا يستوطن بيتا ولا قرية ولا مصرا وإنما هم الذين يتنقلون من انتجاع الماء والجري وراء المواقع عليه الخطر والكلع اللي هم البدو الرحل الذين لا يستقرون لأن هؤلاء لهم أحكام خاصة بهم تفارق أهل الحضر كما سنشير إن شاء الله تعالى. فالأعراب هم أهل البدو يقول أشد كفرا ونفاقا يعني أشد من أهل الحضر لجفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشئهم في بعد عن مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. وأجدروا يعني أخلق وأحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أي وأحق بجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. والله عليم أن يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمبر. حكيم أي فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم مخطئهم ومصيبهم من عقابه وثوابه. طبعا هذه الصفات في شأن الأعراب لأنهم يعني أمثال هؤلاء الذين يعيشون يعني لا يستقرون في بيت ولا يعني في قرية ولا يتوصلون مكان إنما هم باستمرار يرحلون وراء الماء بأطرهم في الخيام. هؤلاء ومثل يعني هذه الطبيعة من الحياة فإنهم لا يكونون يعني غالبا تحت سياسة سائف ولا تأديب مؤدب ولا ضبط رابط فنسأوا كما كان، ومن كان كذلك خرج على أشد الجهات فسادا. ومن أصبح وأمتى مشاهدا لوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه السلام صباح مساء يساهدونه ويعايشونه ويستمعون إلى وعظه وبياناته الكافية وتأديبه الكامل، كيف يكون مساويا لمن لم يؤثر هذا الخير ولم يسمع خبره؟ فلأجل ذلك هم مظنة الجهل والجفاء. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر حق ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ورسوله، من أين يأتيهم العلم وهم بهذه وحياتهم تكون بهذه المثابة. نعم. فإذا الأعراب المقصودون هنا هم البدو الذين يطلبون نساقط الغيث والكلاء، طبعا بخلاف العرب، العرب هم سكان المدن والقرى، أما الأعراب فهم سكان البادية من العرب أو من مواليهم. نعم. ما ذكر في هذه الآية الكريمة من أجدرية جهل العرب، الأجدرية عن الأحقية استحقاق، من بعدهم عن سماع الشرائع وملابسة أهل الحق يشير إلى ذم سكان البادية، وهو يطابق ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا. وفي رواية أخرى: من بدا جفا، من بدا يعني من سكن البادية جفا يعني صار فيه جفاء الأعراب، وهذا رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وتتمته: ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان سكن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الجفاء والخسوة في الفدادين، والفدادون أصحاب الغرر لغلظ أصواتهم وهم أصحاب البادية. أيضا ويقال: من صاحب الفدادين فلا دنيا نال ولا دين، مأخوذ من الفديد وهو رفع الصوت أو شدته. وطبعا إذا توكلنا سبب نزول سورة الحجرات لا عرفنا هذا الأمر الذي هو غلظ الصوت ورفع الصوت، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكثيرا ما كان يأتي الأعراب بتصرفات يعني تعكس هذه الخشونة وهذا الجفاء، فهذا الذي جبث النبي عليه السلام من ملابسه حتى أثر في عنقه الشريف، غير ذلك من التصرفات يعني المعروفة. ويقول العلماء: والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح، والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب. والمهاجرون الأنصار عرب لا أعراب، المهاجرون الأنصار عرب وليسوا أعرابا. ويقول الرازي في المقارنة بين العرب والأعراب، يقول: قابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية. الفواكه الجبلية يعني الثمار التي تنبت اللي في الجبال والصحراء، مثلا كل التين السوكي مثلا، والفواكه البستانية التي تنبت في البساتين داخل المدن أو الحضر، لتعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى، ولم يخبر نبيا من البادية. ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي، قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي، لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن، فهم ألصق أخلاقا من الأعراب لما في اتباع الأعراب من الجفاء. روى الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن طلحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاون، فقال الأعرابي: والله إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن طلحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هنا بعض التنبيهات يعني بتتعلق بالفروق بين في النواحي الفقهية بين الأعراب وبين غيرهم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ولما كان ذلك ودل على نقصهم وحقهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة. هو ذكر ثلاثة وأنا جبت بعض الأحكام من بعض المراجع الأخرى. طبعا الأصل في الشريعة أن الأحكام تتعلق بالمكلف بقطع النظر عن مكان سكناه، وبذلك تستوي أحكام البدو والحضر إلا ما ورد على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة بسبب اختلاف طبيعة الحياة في البدو عنها في الحضر، وبالتالي تختلف بعض هذه الأحكام اللي هي تتأثر باختلاف يعني المكانين. لكن الأصل أن البدو والحضر كلهم يتساوون في الأحكام الشرعية. مثلا من ضمن هذه الفروق أن الأعراب لا حق لهم في الفيء والغنيمة. لماذا؟ لأن أهل الحضر هم أهل الغناء عن الإسلام، أهل الحضر هم الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والدفاع عن الدين وتعليمه وكذا وكذا. أما هؤلاء طبيعة الحياة في الانتقال سعيا وراء الماء وراء الكلاء وعدم الاستقرار في البيوت، إنما هي الخيام والانتقال البلد والروح كما يعني ذكرنا، فطبعا لا يتمكنون بل لا يكونون اهلا لايه للغناء او الدفاع او الجهاد او غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في صحيح مسلم: فيه امر النبي عليه السلام لاميره اذا بعث في الجهاد كان يقول له: ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك، ان تنقلوا من البادية الى دار المهاجرين الى المدينة او دار الهجرة، فلهم مال المهاجرين وعليهم مال ما على المهاجرين، لأنهم سيشتركون معهم في الجهاد وفي كل وفي النصرة. فإن أبوا أن يتحولوا عنها قال: لا، نحن نمكث في هذا المكان في البادية. فأخبرهم أنهم يكونون أو يعني أقصد هؤلاء الناس إذا أثروا المقام في بلادهم وعدم الهجرة، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ولذلك لا يكون الأعراب واهل الباديه رزق او عطاء من بيت المال مثلا اللي هو يعني مرتب كامل سواء للمقاتلين او للذريه. من ذلك ايضا اسقاط شهاده اهل الباديه عن الحاضره، يعني لا يصلح البدوي ان يشهد على حضري. لماذا؟ لانهم لا يضبطون الشهاده على وجهها، وقد تتحقق في ذلك التهمه. اجاز شهاده البدوي على الحضري الجمهور، ومنعها المالكية لحديث: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. أين؟ وأجازها أبو حنيفة قال: لأنها لا تراعى كل تهمة والمسلمون كلهم عنده على العدالة. وأجازها الشافعي إذا كان عدلا مرضيا. طبعا لأن هذه الأحكام معللة بعلة، وهو أنهم مغمى في الجهل، لكن إذا وجد من هو على علم واضح أو لا توجد فيها ذات صفة من الجهل وعدم ضبط الشهادة مثلا، فطبعا العبرة بالعلة إذا وجدت يعني وجودا وعدما. واضح؟ أي نعم. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن الأعراب من إيه؟ من ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني التعميم المطلق مرفوض. واضح؟ لذلك خط. وذكر أن منهم من يعني هم من الصالحين. ايضا من هذه الاحكام انه لا تجب الجمعه على اهل الباديه، ولو اقاموها في باديتهم لا تصح جمعه لعدم الاستيطان، ان في استيطان متنقلون ليس لهم مكان يسكنون فيه، لكن لو اقاموا بموضع يسمعون فيه نداء الحضر وجبت عليهم. لو اقاموا في مكان بحيث يسمعون نداء الحضر كانوا قريبا من الحضر، فحينئذ تجب عليهم الجمعه وعلى أن يفعل إلى صلاة الجمعة. طيب ما حد القرب؟ ما ضابط القرب من الحضر؟ بعض العلماء لا يجوز للأعرابي أن يؤم حضرية لعلة طبعا لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة. وكره أبو مجلس إمامة الأعرابي وقال: مالك لا يؤم وإن كان أقرأهم. وقال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة. واختار أبو المنذر: إذا أقام حدود الصلاة. يعني الحكم يدل على العله وجودا وعدما. فاذا افترضنا ان وجد اعرابي وهو افضل الحاضرين افضل الحاضرين من حيث القراءه والعلم والورع وكذا، يعني لا شك انه يقدم في هذه الحاله. نعم. ايضا من هذه الاحكام انه لا يحتكم الى عاداتهم فيما يحل اكله. تعرفون ان الاطعمه ما نص عليه على حكم من حيث الحل والحرمه ان نلتزم حكمه. في اطعمه اخرى الطيب يعني الطيب بالذات حل الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. يرجع في الاطعمه التي لم ينص عليها الى عادات العرب، فما اكله العرب فهو طيب وما لم ياكله العرب فهو خبيث. ونقول العرب ولا نقول الاعراب. واضح؟ لماذا؟ لان الاعراب اهل ضروره واهل طاقه، يعني فممكن ياكلوا اشياء هي مستخبثه، فقابليات لهذه النوعيه من الطعام لا تعني انها طيبه. واضح؟ فلذلك لا يحتكم الى عاداتهم فيما يحل اكله حتى نعرف الطيب من الخبيث، مما لم ينص على حكمه من الطعام. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: يرجع في ذلك الى العرب من اهل الريف والقرى واهل اليتاري والغنى، دون الاجلاب من اهل الباديه والفقراء واهل الضروره. وقال ابن قدامه: لانهم للضروره والمجاعه ياكلون ما وجدوا. ايضا اذا ولد حضري او بدوي لقيطا في الحضر، يعني ولد لقيط مثلا او طفل لقيط في الحضر التقطه شخص، فإن من كان سواء كان هذا الشخص يعني بدويا أو حضريا، فليس له نقله إلى البادية، لما في ذلك من الضرر عليه بفوات الدين والعلم والصنعة. فأما إن وجده في البادية فله أن ينقله إلى الحاضرة، لأن في نقله مصلحة له، وله أن يبقيه في البادية كما صرح الشافعية بذلك. أي نعم. فذلك أيضا مسألة أخرى في الفرق. وانا اتفكرت في الحقيقه ان هذا الموضع يصعب ان نجد حتى في ابواب الفقه، يعني ما يجمع بهذه الطريقه. لما كان الاصل في حياه البدو الانتقال والانتجاع، الانتجاع مواقع الخلع، فالمراه البدويه المعتده، امراه بدويه معتده مثلا وفاه زوجها، اذا ارتحل اهلها عن مواقعهم ماذا تفعل؟ هي مطالبه ان المراه المعتده الحاده اذا توفي زوجها فانها تحد عليه في ذات الزوجية. طيب المرأة بدوية توفي زوجها أهلها يتنقلون، لأنهم كما قلنا لا يثبتون في مكان. ففي هذه الحالة إذا ارتحل أهلها فإنها مع أنها معتدة لكنها ترتحل معه ولا تكون آثمة بذلك، لأن من الحرج إقامتها وحدها دون أهلها. لماذا؟ لأن الرحلة هي طبيعة حياتهم، الانتقال والرحيل باستمرار. المسألة الأخيرة وقت الأضحية للبدو كوقته للحضر، فهذا لا يستطيع. لكن الأحناف يقولون لا، بما أن البدو أهل البادية لا تجب عليهم صلاة العيد، إذا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر الصادق من يوم العيد. والأقرب والله تعالى أعلم أنهم يستوون مع أهل الحضر من حيث التقريب، يعني مراعاة وقت التقريب الذي يعني يفرغ فيه المسلمون من صلاة العيد. هذه جملة بعض جملة من الأحكام التي فيها يعني افتراق بين الأعراب أو البدوي يعني وغيره. ثم قال تبارك وتعالى مشيرا إلى فريق آخر من منافقي الأعراب، فهو الله سبحانه وتعالى هنا ذكر فريقا من الأعراب الذين هم حول المدينة خارج المدينة ونائين عنها. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. هذا فيه فضيلة للعيب حيث العلم وحيث علوم الوحي القرآن والسنة وحيث الخبر التي يتعطى الإنسان من احتكاك مع أهل القرى أو المدن، نعم، بخلاف العزلة التي تكون والانتقال والصراح الذي يكون عند البداية إنه يحرمهم من العلم غالبا. طبعا توجد استثناءات. نعم. ثم أشار تعالى إلى فريق آخر من منافقي الأعراب، فقال عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. نعم. هذه الجملة ومن الأعراب من يتخذ، جملة نوعها ايه؟ اسمية. طيب اين المبتدأ؟ صحيح. من هي المبتدأ؟ ومن اعرابي من يستقل ما ينفق مغرما. طيب ما اعراب مغرما؟ ومن الأنصت دائما يكون معاك المصحف دائما. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. هاي طب أحسن مفعول ثاني. طب أين المفعول الأول؟ نعم صحيح. نعم المفعول الأول هو ما، من يتخذ ما ينفق، يعني الذي ينفق مغرما، وهذا مفعول ثاني. يتخذ طبعا ما ينفق يعني إذا خرج في الغزو أو ما يدفعه من الصدقة، ويصرفه في سبيل الله ويتصدق به طبعا من حيث الصورة، هو لا يتصدق بنية وبإخلاص، وإنما هو يأتي بالعبادات الظاهرة من حيث الصورة فقط، وهو في نفسه يعد الصدقة أو يعد النفقة في سبيل الله في الغزو، هذه إيه؟ غرامة وخسرانا، لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ورياء، لا لوجه الله عز وجل وابتغاء الثواب عنده. والغرامة والمغرم والغرب ما ينفقه المرء من ماله وليس يلزمه ضررا محضا وخسرانا. وقال الراغب: الغرم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه، ويتربط بكم الدوائر، أي ينتظر بكم دوائر الدهر، وهي يعني الدوائر جمع دائرة، وهي النكبة والمصيبة التي تحيط بالمرء كالدائرة، البكلس الدائرة يعني تحيط مصيبة تحيط بالمرء بحيث لا يكون له منها مخلص. أيضا فتربط الدوائر انتظار المصائب لينقلب أمر المسلمين ويتبدل، يترقبون مثلا موت النبي عليه السلام وتبدد وتكفف المسلمين، يتربط بكم الدوائر. أيضا فيظنون أنهم حينئذ إذا أصابت المسلمين مصائب يتخلصوا مما عدوه مغرما، فيتخلصون من دفع هذه الغرامة. أينا. فهم يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخيلة وخبث القلب، فهم يعني ينفقون بلا نية رياء وتقية، فيجهلون كيفية الإنفاق في سبيل الله وينظرون إليه أنه غرامة ويكرهون هذا هذه النفقة، وفي نفس الوقت قلوبهم يعني تنطوي على الحقد وسوء الدخيلة وإضمار السوء وتمني الشر للمسلمين. عليهم دائرة السوء، اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يتربطون. عليهم دائرة السوء، هذه إما أن تكون دعاء عليهم بما يتربطون أو بنحو ما يتربطون، أو إخبار عن وقوع ما يتربطون عليهم، إما أنها دعاء فتكون جملة إيه؟ إنشائية، وإما أنها إخبار عليهم دائرة السوء، يعني دائرة السوء سوف تأتيهم حتما، هذا إخبار أنها ستقع يعني بهم. فالمعنى عليهم يعود ما ينتظرونه لك من البلاء. نعم. والدائرة هي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، وهي اسم للنائبة. أي نعم. والله سميع أي لما يقول له عند الإنفاق مما لا خير فيه، عليم أي بما يضمرونه من الأمور الفاسدة التي منها تربطه من الدوائر، وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى. ثم نوه تعالى بمؤمن الأعراب الصادقين، فقال عز وجل: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. كما أشرنا من قبل، هذه الآية تعطينا منهجا في الحكم على الناس، أننا لا نعمم في الأحكام تعميما مطلقا، تعميما مطلقا، فمن العدل أن الإنسان يتحرى الإنصاف إذا كان يعني يحاكم الآخرين أو الناس، كما حتى مع أهل الكتاب قال تعالى: إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فقال عز وجل: منهم ومنهم، يعني منهم الذي يؤدي الأمانة ومنهم الذي يخون. لذلك هنا قال: ومن الأعراب من يفعل كذا وكذا، وقال هنا أيضا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قوله تعالى ومن الأعراب قال ابن عباس هم من أسلم من الأعراب مثل زهينة وأسلم وغفار، من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق يعني في الجهاد أو في الصدقة فروبات عند الله امتثالا لأمره وترجيحا لحبه وقطعا لحب ما سواه. وقربات مفعول ثاني ليتخذ وجمعها باعتبار أنواعها أو أفرادها. والقربة ما يقرب العبد من رضا الله ومحبته، والقربة هي نفس التقرب أيضا. عند الله صفة لقربات أو ظرف ليتخذ. وصلوات الرسول أي سبب دعواته بالرحمة المكملة لقصوره. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، حينما أدوا صدقاتهم. فصلوات الرسول إما استغفاره وإما دعاؤه صلى الله عليه وسلم. وقال الأعسى عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، فكان قوله عليك مثل الذي صليت فاغتمضي. ألا إنها قربة لهم، ها تعود إلى النفقة والإيمان أو صلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، أي نعم. والتنكير للتسخير أي قربة عظيمة جامعة لأنواع القربات، يكملها الله بدعوة الرسول ويزيد على مقتضاها بما أثار إليه بقوله فيدخلهم الله في رحمته أي جنته، إن الله غفور يذكر عيب المخل رحيم يقبل زهد المخل. أي نعم. وألا حرف تنبيه يفيد التوكيد، ألا إنها قربة لهم، أي نعم. فيدخلهم الله، هذه السين لتحقيق هذا الوعد. وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن المتصدقين وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من صاحبها. ولما بين تعالى فضيلة مؤمن الأعراب بما تقدم تأثره ببيان من هم فوقهم بمنازل من الفضيلة والكرامة. لو لاحظتم الترتيب يسهل جدا الحفظ اذا رعينا هذا الترتيب، تدرج في الترتيب. يعني هنا تكلم الله تعالى عن المؤمنين من الاعراب، ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، الا انها قربة له فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. ثم تاثر ذلك واتبعه ببيان من هم فوقهم، من هم اعلى منهم في الإيمان وفي منازل الفضيلة والكرامة، فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، طبعا تخصيص هؤلاء السابقين بأنهم من المهاجرين والأنصار إشارة إلى يعني مادة هذا التق بما سبقوا، مدام قال سبحانه وتعالى ذكر هاتين الصفتين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السبق يكون في إيه؟ في الهجرة والنصرة، السبق في الهجرة والنصرة. فمن ثم العلماء فسروا السابقون الأولون يعني السابقون في الهجرة والنصرة من المهاجرين والأنصار، أي ممن تقدم بالهجرة والنصرة. وقيل عنا بالفريق الأول من صلى إلى القبلتين. من هم الفريق الأول اللي هم السابقون الأولون؟ من صلى إلى القبلتين قيل، وقيل من سهل الهجرة أو من أسلم قبل الهجرة، وبالثاني أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 7 نفر، وأهل العقبة الثانية وكانوا 70، والذين امنوا حين قدم عليهم ابو زراره مصعب ابن عمير فعلمهم القران، واختار الرازي الوجه الاول قال والصحيح عندي انهم السابقون في الهجره والنصره وفي النصره. والذي يدل عليه انه ذكر كونهم سابقين ولم يبين انهم سابقون في ماذا. فبقي اللفظ مجملا سابقون، لكن لم يقل سابقون في ماذا، الا انه وصفهم بكونهم مهاجرين وانصارا، فوجب صرف ذلك اللفظ الى ما به صاروا مهاجرين وانصارا، وهو الهجره والنصره. فوجب ان يكون المراد منه السابقون الاولون في الهجره والنصره ازاله للاجمال عن اللفظ. وايضا فالسبق الى الهجره طاعه عظيمه، من حيث ان الهجره فعل شاق على النفس ومخالف للطبع، فمن اقدم عليه اولا صار قدوه لغيره في هذه الطاعه، من باب ان امتن سنه حسنه فله اجره اجر من عمل بها. وكان ذلك مقويا لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم في غربة الإسلام في بداية الدعوة. لا شك أن كلما كان الإقدام للإسلام ونصفه مبكرا كلما كان الثواب الذي يأتي ويقبل الإيمان أعظم. وكذا من زوال الوحدة عن خاطره صلى الله عليه وسلم، وكذلك السبق في النصرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فلا شك أن الذين سبقوا إلى النصرة والخدمة فازوا بمنصر عظيم. نعم. والسابقون الأولون، كلمة السابقون بالضبط هي أقرب ما تكون لكلمة السلف، فجعلناهم سلفا ومثلا الآخرين، سلفا المتقدم. السابقون هنا هي بالضبط مثل كلمة إيه؟ السلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قرئ الأنصار بالرفع عطفا على السابقون، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، يعني كأن الإيه السابقون الأولون فقط هم المهاجرون على هذه القراءة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كأنه استئناف. واضح؟ أيضا روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان بينهم؟ وأردت الفتن، أردت أن يكلمني عن الفتن. فقال لي: إن الله تعالى غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه، محسنهم ومسيئهم. قلت له: وفي أي موضع أوجب لهم الجنة؟ قال: سبحان الله، ألا تقرأ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأوجب الله لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا شرطه عليهم. قلت: وما ذاك الشرط؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان في العمل، وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم في غير ذلك، طبعا لأن الصحابة غير معصومين، فإذا بدر منهم خطأ واضح فهذا يعني لا أسوة ولا قدوة في هذا الخطأ. فهذا معنى اتبعوهم بإحسان، أو أحد معانيها اتبعوهم بإحسان يعني فيما أحسن، لا فيما أخطأ فيه بعضهم بصفته البشرية لأنه غير معصوم. أو يقال المراد أن يتبعوهم بإحسان في القول، اتبعوهم بإحسان يعني هو ألا يقول فيهم سوءا، وألا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه. قال حميد بن زياد: فكأني ما قرأت هذه الآية فقط، أنه ما تدبرها على ما ينبغي. فهذه الآية من الآيات التي فيها مناقب منقبة عظيمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وصفهم بالسبق ولم يشترط عليهم الإحسان، اشترط إحسان على من إيه يأتي بعده، فتضمن ذلك أن الصحابة كلهم محسنون والذين اتبعوهم بإحسان، قيد الإحسان في من يأتي بعدهم. فتبا للشيعة الذين يريدون أن يهدموا الإسلام بهدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويوكلون ألسنتهم في ذلك بصورة يعني تعرفونها. ويعني من الأسف الشديد كان يعني بدأ مد شيعي غريب في بعض المحافظات أدى إلى تضليل بعض الشباب التافه الجاهل الذي لا يعرف دينه ولا أعتقد أهل السنة التي ينتمي إليها إسميا، حتى أن في بعض المحافظات مثل الزقازيق وطنطا وفي القاهرة في جماعة أصلا الحكومة صحت النهاردة بس الصبح لما بيتتبعوا الآن التنظيم الشيعي السري ويعلن عنهم، لكن هم من فترة طويلة جدا وهم يعني ينشطون سواء بطباعة الكتب وتوزيعها، حتى وقع في حبائلهم كثير من الشباب وصاروا يلعنون الصحابة وصاروا يسلمون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم ويبغضون أبو بكر وعمر. وهذا يعني معروف في بعض الجماعات فيعني صح لهم كما يعني يقولون اليوم فقط بدأ ينتبهون لخطر المد الشيعي فالله المستعان. يقول تعالى والذين اتبعوهم بإحسان ولأن الشيعة طبعا مصر لها وضع خاص عند الشيعة بعض زعماء الشيعة المعاصرين كان يلقى بعض المصريين شيوخ مصريين فقل له نحن نعبدكم في مصر نصف شيعة نصف شيعة الشعب المصري بذات في الكرة عندهم قابلية للغلو الشيعي خاصة في أهل البيت كما هو معلوم. نعم وهم يعني لم تزول الحسرة من قلوبهم على ضياع مصر من الدولة الفاطمية كما هو معلوم. وحضر مصر طبعا صلاح الدين الأيوبي من المذهب الشيعي بعد أن كادت تدين مصر كلها بالمذهب الفاطمي الإلحادي وحتى ألف الإمام ابن الجوزي كتابا سماه النص على مصر اعتبر مصر دار حرب في ذلك الوقت تحت حكم أولئك الشيعة الملاحدة الباطليين. فالله المستعان يعني ينبغي الحذر والانتباه لأن إذا كانت السياسة الآن تأخذ موقفا معاديا من إيران فالسياسة لا تعرف ثباتا على مبادئ السياسة عبارة عن مصالح أما صاحب العقيدة فلا يتغير موقفه تبعا للسياسات. يعني اليوم إذا كان في حالة غضب مع الشيعة يحصل ما يحصل الآن لكن الأيام تدور إذا حصل تآلف يحصل استرخاء في الأمن في الأمر أما صاحب العقيدة فلا يدور مع هذه الأهواء وإنما يحكمه يعني العقيدة السلفية. والذين اتبعوهم بإحسان يعني سلكوا سبيلهم بالإيمان والطاعة. قال عطاء اتباعهم إياهم بإحسان أن يذكروا محاسنهم ويترحموا عليهم. أين وذلك يعني كثير من الشباب يقع في هذا الخطأ نجد نتيجة المناهج التعليمية الضالة والخوض في الصحابة وتشويه تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد بعض الشباب يتساهل في الخوض في موضوع الفتنة وربما خلدوا بعض الكتاب في الماضي والحاضر طعن في معاوية والشتم في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغير ذلك ورمي الصحابة أنهم كان بعضهم يسعى إلى الملك والدنيا وكذا ويتساهلون في ذلك وهذه من أكبر الجرائم أن الإنسان يقاول على أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن نصوص عقيدة أهل السنة أننا نمسك عما شجر بينهم لا نخوض فيما شجر بين الصحابة نحسن الظن بهم جميعا وأنهم جميعا كانوا يريدون وجه الله غاية ما في الأمر أن منهم من اجتهد أصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ وضع هذا أقصى ما نقوله. أما الخوض جريا وراء المستشرقين وأعداء الدين والذين يتعمدون تشويه تاريخنا فهذا مخالف للعقيدة السلفية العقيدة الصحيحة التي أجمعت عليها الأمة أنها نمسك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإلا لا نكون اتبعناهم بإحسان اتبعناهم بإحسان كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى في سورة الحشر في توزيع مال الفيء قال إيه للفقراء على من يوزع أول ناس للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. انظر بدقة مدح الباطن والظاهر كما قال عز وجل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا مع الإخلاص الظاهر الركوع والسجود والباطن الإخلاص فمدح الله ظاهرهم وباطنهم رضي الله تعالى عنهم. وفي آية الحشر قال عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هجرة فيها إخلاص للوجه الله نعم يبتغون فضلا من الله ورضوانا لا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال يوزع مال الفيء على المهاجرين الأنصار وعلى طائفة ثالثة تأتي بعد المهاجرين الأنصار لكن بشرط أن يكونوا محبين للمهاجرين الأنصار ومستغفرين لهم ومترحمين عليهم. أما إذا كان شخص يسب المهاجرين الأنصار أو يسب الصحابة فلا يستحق شيئا من مال الفيء واضح. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذلك الإمام مالك وصل إلى أنه كفر الرافضة قال إن كل من وجد في قلبه غيظا على الصحابة فهو من الكفار واستدل بقوله تعالى يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والله سبحانه وتعالى مدح الصحابة قبل أن يخلقهم في التوراة والإنجيل حينما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذا هذه الفقرة موجودة في التوراة وصف الصحابة هذا الوصف الدقيق. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج قطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغير بهم الكفار. فالإمام مالك أخذ من هذه الآية تكثير من سب الصحابة ووجد في قلبه غيظا وحقدا على الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والنبي عليه السلام قال دعوا لي أصحابي أو لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال أيضا من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن خويز منداد تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل من قبل من مناخ السريعة في علم أو دين أو تبعة أو غير ذلك من العطاء في المال والرتبة في الإكرام. يعني ينبغي احترام من له أسبقية في خدمة الدين. أيضا قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان قرأ عمر والأمصار الذين اتبعوهم بإحسان في إطلاق الواو على أساس الأمصار نعفا لجناح الأمصار يعني. فرجعه زيد بن ثابت راجع أمير المؤمنين فسأل عمر أبي بن كعب فصدق زيدا قال فيها واو اللي هي إيه والذين اتبعوهم مش الأمصار الذين لا والأمصار الذين والذين اتبعوهم. فطبق أبي زيدا فرجع إليه عمر وقال ما كنا نرى إلا أن رفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد. فابن عمر يقول إيه أنا كنت بفهم الآية على أننا الصحابة يعني رفعنا رفع منزلة لا يمكن أبدا أن ينالها أحد وذلك كان يقرأها هكذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. فقال أبي إني أجد ذلك مصداق ذلك في كتاب الله أي المصداق أن لا في ناس ينالون من هذا الخير في كتاب الله في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم وآخرين منهم لما يلحق بهم. وهذه أيضا كانت إيه في الفلتر بعض الناس من الذين أسلموا من الأمم الأخرى فتحت وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وفي سورة الأمثال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم فثبتت القراءة بالواو. وبين تعالى بقوله والذين اتبعوهم بإحسان بين ما يتبعون فيه من أفعالهم وأقوالهم لا فيما صدر عنهم من الهفوات والزلات إن لم يكونوا معصومين رضي الله تعالى عنهم. ومن أفضل مناقب من الصالحين الذين اتبعون الصحابة بإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن رأينا إخواننا الصحابة قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإنما إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أينا والذين اتبعوهم بإحسان أي سلكوا سبيلهم بالطاعة والإيمان رضي الله عنهم. تأملوا جميع الآيات التي فيها هذا الثناء العاطف على الصحابة مطلقة فقولوا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا يعني يعم كل الأحوال. فهذا الرضا يحصل في جميع مدة وجودهم لأن الله قال رضي الله عنه ولم يستثني فدل على أن الصحابة أن هذا هو حكم الصحابة على العموم رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الهجرة أمر شاق على النفس لمفارقة الأهل والعشيرة والنصرة منقبة شريفة لأنها إعلاء كلمة الله ونصر رسوله وأصحابه والإحسان للأحوال المقربين أو مقاماتهم. ورضوا عنه يعني رضي الله أفعالهم ورضوا ما جازاهم الله به ورضوا عنه يعني رضوا ما جازاهم الله به ورضوا عنه بما وفقهم إليه من الإيمان والإحسان وما أتاهم من الثواب والكرامة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وذلك بدل ما تركوا من دورهم وأهليهم، وبدل ما أعطوه للمهاجرين من أموالهم، ولغرسهم جنات القرب في قلوبهم، وإجرائهم أنهار المعارف في قلوبهم وقلوب من اتبعوهم لهذه الهجرة والنصرة والإحسان. وقرأ ابن كثير من تحتها الأنهار كما هو في سائر المواضع، لكن القراءة المشهورة، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه لنلاحظ يعني قراءة حق وغيرها، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، تحتها بدون ذل، خالدين فيها أبدا لتخليدهم هذا الدين بإقامة دلائله وتأسيس قواعده إلى يوم القيامة، والعمل بمقتضى واختيار الباقي على الثاني، ذلك الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه. قالت الإكليل في هذه الآية تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة، وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم. وقيل المراد بالسابقين الأولين جميع المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذا قلنا إن السابقين الأولين مقصود بهم جميع المهاجرين والأنصار، ماذا تكون من هنا؟ أي نوع من؟ تفضل. نعم، يعني بيانية للتبيين. مثل ايه؟ يعني التبيين وليست للتبعيض، وليست ايه للتبعيض، كما في اخر سورة الفتح، وعد الله الذين امنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. منهم ما نقولش انها فرعية، لكن نقول منهم يعني هذه بيانية، مثل قوله تعالى. تفضل. نعم ايه تاني؟ مثلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان، هل منه ترابية ام بيانية؟ بيانية، يعني اجتنبوا الرجس من الاوثان، الاوثان كلها رجس، فهذه بيانية للتبيين وليست ترابية. وإلا لو قلنا انها ترابية من بعض الاوثان رجس والبعض الاخر طاهر ليس برجس، لا، كل الاوثان رجس، فمن هنا بيانية وليس طبعية. فيعني فكنا المراد بالسابق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني الذين هم جميع المهاجرين والأنصار لتقدمهم على من عداهم. وبعض المفسرين قال من طبعية، والمقصود قدماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ثم اختلفوا بعد ذلك في تعيينهم بالترتيب. أيضا وتقديم المهاجرين لفضلهم على الأنصار كما ذكر في قصة السقيفة، ومنه علم فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على من عاداه، لأنه رضي الله تعالى عنه أول من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فطبعا هذه القضية مما يتعرض لها علماء السلف في متون عقائدهم. يقول أبو منصور البغدادي التميمي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العقرة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. أما أولهم إسلاما فروى مجاهد عن الشعبي قال سألت ابن عباس من أول الناس إسلاما، قال أبو لك أولا سمعت قول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثانية التالية المحمود مثله، وأول الناس منهم سبق الرسل. فقول حسان وأول الناس منهم سبق الرسل إشارة إلى أنه أول من أسلم رضي الله تعالى عنه. قال القرطبي لا خلاف في أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن أبو بكر يعني هو أفضل أولياء الله على الإطلاق، يعني الجميع، يعني هو أول إنسان بعد الأنبياء عليه السلام في علو المرتبة والأفضلية والشرف. فلا خلاف في أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن العربي السبق يكون بثلاثة أشياء، الصفة وهو الإيمان، والزمان والمكان إما السبت في صفة أو في زمان أو في مكان. وأفضل هذه الوجوه سبت الإيه؟ الصفات، سبت الصفات. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح: نحن الآخرون الأولون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتي له من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبقنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان، وأنهم سبقنا بالزمان يهود والنصارى، لكننا سبقناهم بالإيمان، والامتثال لأمر الله تعالى والانقياد إليه والاستسلام لأمره والرضا بتكليفه والاحتمال لوظائفه، لا نعترض عليه ولا نختار معه ولا نبدل بالرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب، وذلك بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال تبارك وتعالى مبينا أحوال المنافقين: وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.